بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بداية هذا اللقاء أن يجزي الأساتذة الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء بخير وأطيب ما يكون به الجزاء، كما أسأله سبحانه أن يبارك في هذه الجامعة وفي فرعها حتى تكون مشعلا حتى تستمر في دعوتها إلى الله وحمل رسالتها في تبليغ أمانة الله والدعوة إلى الله. وأسأل الله تعالى أن يجعل القول خالصا لوجهه والعمل خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه. أحبتي في الله، إخواني في الله، أصدق كلمة تسمعها الآذان ويعنيها الجنان كلمة تدل على العبودية والطاعة للرحمن، فأحب الكلام إلى الله كلام يقرب القلوب إلى الله، وما أخرج المؤمن إلى كلمة تدله وإلى نصيحة تذكره. وكم في كلام الله عز وجل من آيات، وكم في القرآن من عبات بالغات أنزله الله تبارك وتعالى لكي توقظ القلوب من غفلتها وتنبه العباد من بعد منامها. لذلك أحبتي بالله، في المؤمن خصلة كريمة وقلة محبوبة إلى الله جليلة. هذه الخصلة حبه للخير وحبه للمواعظ التي تذكر بالله وتهدي القلوب إلى طاعة الله ومحبة الله. فمن الذي نأخذه من هذه الدنيا ومن الذي يجده الإنسان من هذه الدنيا غير كلمة خرجت لله وغير كلمة رققت القلوب لطاعة الله ونبهتها من منامها وبعدها عن الله؟ ما أحوج قلب المؤمن إذا وعى رسالة ربه وتعلق بطاعة خالقه إلى كلمة تدله وموعظة توقظه. ولذلك دعا الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن ينتفعوا بمواعظهم في كتابه المبين. دعاهم أن يصغوا لها بالآذان وأن يعيها الجنان وأن تطبق بالجوارح والأركان. وما أطيب المواعظ إذا كانت من كلام الرحمن، وما أطيب الذكرى إذا كانت من كلام الواحد الديان. وفي هذا المجلس المبارك كلمة من كلمات القرآن وموعظة من مواعظه التي قرحت قلوب المؤمنين وأوقظتهم من الغفلة في طاعة رب العالمين. كلمة جليلة عظيمة ما طبقها المؤمن إلا خرج من هذه الدنيا عتيقا، وخرج من هذه الدنيا نقي السريرة والسيرة من الدنس. إنها الكلمة الصادقة التي نبه الله عز وجل بها عباده المؤمنين. هذه الكلمة جاءت رسمية ضمن آيات من سورة كريمة، ما حققها مؤمن إلا نجا من سرور الشياطين وكان أقرب ما يكون إلى محبة رب العالمين. إنها الكلمة التي تدل على النجاة، إنها الكلمة التي تدل على السلامة، إنها الكلمة التي تدل على طهارة العبد ونقائه وبعده عن حدود الله ومحارم الله. كلمة سوء قلوب سهى لله علام الغيوب، جاءت بعد آيات كريمة حذب الله بها عباده المؤمنين، جاءت في سورة من أجل سور القرآن، سورة كثها وصفت بأنها سورة النور، كان اشتملت على آيات عظيمة ومواعظ بليغة جميلة. ومنها هذه الآية افتتحها الله تبارك وتعالى بآيات تطهر بيوت المسلمين من الدنس وتنقذهم من الفواحش التي تخلق الأنساب وتوجب غضب رب الأرباب. ثم بعد ذلك تتابعت هذه الآيات وترادفت العظات البالغات من رب الأرض والسماوات حتى جاء نداء كريم من الله الحليم الرحيم ينبه العباد على مفتاح السعادة ومنبع الفضل من الله عز وجل والزيادة. فقال الله عز وجل: يناديكم يا أهل العقيدة والإيمان، يناديكم يا أهل الطاعة والعبودية للرحمن، يناديكم بنداء تحبه قلوب المؤمنين، بنداء ما سمعته أذن إلا خشعت عند سماعه، بنداء عظيم في قلوب المؤمنين يذكرهم الله تبارك وتعالى به وفي أسمائه بعظيم نعمة الله عز وجل عليهم وجليل همته لديهم. فقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. نداء يحرك القلوب إلى التعلق برب الأرض والسماء. يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله وآمنتم بكتاب الله وأيقنتم بلقاء الله وصية من الله عز وجل، لا تتبعوا خطوات الشيطان. تحذير، ترهيب، تخويف من ذلك البلاء العظيم وذلك العدو اللدود الذي قطع على نفسه أن يحتنكك إلا أن يرحمك الله برحمته. يقول الله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. وما هي هذه الخطوات؟ إنها الخطوات التي قطعت القلوب عن الله، إنها الخطوات التي أظلمت بها القلوب في طاعة الله ومرضاة الله فتعثرت وتنكبت عن سبيل الله وطاعة الله. خطوات ما اتبعها إنسان إلا دمرت حياته وشقي في دنياه وأخراه، خطوات أبكت العيون من تبعاتها وأورثت الإنسان سقاءها وظماءها، خطوات لذتها قليلة وعذابها طويل وحسرتها دائمة. لا تتبعوا خطوات الشيطان. وكم فرقت هذه الخطوات بين عباد الله المجتمعين وأورثت الشحناء والبغضاء بين عباد الله المؤمنين. إنها الخطوات المردية، إنها الخطوات المهلكة. كم تبعها أقوام كانوا على الطهارة وعلى الصلاة والعفة والاستقامة على طاعة الله فأصغت قلوبهم يوما من الأيام إلى داعي هذه الخطوات فأسقاهم وأرداهم وأذاقهم عناء الدنيا والآخرة. فيا لله كم من قلوب تعيش حياة الظلمة والشقاء حينما أصغت لداعي هذه الخطوات، خطوات تبتدئ بالوساوس في الشهوات والشبهات، خطوات يسيرة يبتدئها عدو الله بكلمات يسيرة يبتدئ الإنسان في إجابتها والسير وراء داعيها حتى يبقيه ويبليه ويرديه فأظلم قلبه وأعمى بصيرته، فما أعظمها من خطوات ترضي الإنسان في الدركات. خرجت بها الكلمات التي تغضب الله، وخرجت بها الأفعال التي تسخط الله عز وجل وتوجب غضبه. لذلك أحبتي في الله، كان من بلاغة القرآن وعجيب بيانه وحسن نظامه أن جمع لك الشر كله في هذه الآية. والله ما كف إنسان نفسه عن تحقيق هذه الآية الكريمة إلا كف عن أبواب الشرور كلها، وهذا من بلاغة القرآن وحسن بيانه. فالله نهاك عن الشر كله في مثل فقر من كتابه المبين، لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن حسن البيان لم يقل لك لا تتبع الشيطان، لأن الشيطان لا يمكن أن يأتي للإنسان مباشرة ويقول له اقتل، أو يقول له اشرب الخمر، أو يقول له اذني، أو افعل أي حد من حدود الله، ولكن يبتدع معه شيئا فشيئا، نظرة وسمس ويد ولمس ومشية وخطوة، حتى تكون العاقبة الوخيمة. فكم ابتدع هذا العدو اللدود بكلمة يسيرة وعاها القلب والفؤاد، فتردى في سبيل معصية رب العباد. لذلك أحبتي في الله، نامت القلوب هذه المعصية، وكانت نقب أعينها في كل صغير وكبير ودليل وحقير، إلا عقم صاحبها من الغيب حيثما توجه وحيثما كنت معك هذا العدو. فادخلوا إلى بيتك مع أهلك وولدك ينكد عليك العيش وينقص عليك الحياة بهذه الخطوات. تبقى مع إخوانك وتلتقي بأحبابك وخيانك، فينفس سموم العداوة ويغلب سموم الشحناء والبغضاء، حتى تفترق القلوب التي اجتمعت وتفترق تلك الكلمة التي ائتلفت. عدو لدود، والله ما خلى الإنسان إلا كان معه، ولا أظلم عليك ليل ولا أضاء عليك نهار إلا وهو معك، يدعوك إلى الرجاء ويحبب إليك سبيل الهوى. أطاعه نبي حبيب إلى الله في كلمة واحدة خنال شقاءها، وأصبح شقاءها يعانيه وتعانيه بذريته إلى لقاء الله عز وجل. كلمة واحدة، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأطاعه، فكانت العاقبة الوخيمة، ولله الحكمة البالغة. فهي الخطوات المردية وهي الخطوات المهلكة. ولذلك قال العلماء إن قلب الإنسان يقوم على شعب، هذه الشعب يأخذها الشيطان شعبة شعبة، حتى يأتي يوم من الأيام وقد تملك ذلك القلب، فلا يبالي الله في صاحبه في أي أودية المعاصي هلك والعياذ بالله، حتى يأتي اليوم فيطفأ نور الإيمان في ذلك القلب والعياذ بالله. لذلك أحبتي في الله، وصية من الله عز وجل، هذا القلب شعب، قد يأتيك من شعبة الشهوة، قد يأتيك من شعبة الشبهة، وهما شعبتان تجمع تحتهما سرور الدنيا والآخرة. أما شعبة الشبهات فهي شعبة تقوم على تفسيرك في الله وبعد عقيدتك في الله سبحانه وتعالى، يأتيك لكي يفرق بينك وبين الله عز وجل. فما أصابتك نعمة إلا ربها لحولك وسرتك، وما أصابتك نقمة إلا ربها لكراهية الله لك. يأتيك البلاء فيقول لك أنت تؤمن بالله وتصلي خمسك وتؤدي زكاتك وتصوم شهرك وتؤدي حقوق ربك، كيف يبتليك الله سبحانه؟ كيف يبتليك بهذه الهموم والغموم وأنت تؤمن به؟ فلا يزال بهذه المصارف والخطرات حتى تأتي الساعة فيغلم نور القلب والعياذ بالله في ذلك القلب. لذلك ما أعظم بلاءها وما أشد عناءها، ومع ذلك لا يقف عند هذا الحد. إذا له شعبة ثانية يأتي بها إلى ذلك الحديث من أحباب الله، شاب مستقيم على طاعة الله عز وجل، عاهد الله أن يسير في سبيل محبته ومرضاته، فيقول له رويدا رويدا ما هذه العجلة، إلى ما هذه العجلة، انتظر رويدا رويدا، أمامك الشباب والصحة والبراء والقوة والبلاء، فتمتع بشبابك، تمتع بقوتك، تمتع بجمالك. هذه الطاعة ليست لك، إنما هي لمن شاب وأصبح في سبيله إلى الله عز وجل عند كبره وانحطاط ظهره. فلماذا تعجب رويضة رويضة؟ تمتع كما يتمتع المتمتعون، ولا تضيق نفسك في هذه السجون وبهذه الآلام، فلا يزال به كلمة وراء كلمة حتى يرضيه ويشقيه، نسأل الله السلامة والعافية. سبحان الله، ما أشد صراع القلوب مع هذه الخطوات. وكم نظر الله إلى قلوب عباده جاءتها هذه الشهوات والشبهات، فجاهدت وصابرت واصطبرت لوجه الله واحتسابا للأجر عند الله. فكم عجب الله من صبرها، وكم عجب الله من ثباتها. شاب في عنفوان شبابه وجماله وصحته وفراغه، يأبى على الله، يأبى أن ينظر الله إليه على حد من حدوده، يخاف الله تأتيه الوساوس، تأتيه الشهوات، تأتيه المرجيات، قرناء السوق وغير ذلك من دعاة الهوى والغدا. ولكن يأبى، يأبى إلا محبة الله، ويأبى إلا طاعة الله. فيا له من جهاد مع الخطوات يقرب إلى فاطر الأرض والسماوات. اختار الله عز وجل، اختار الله القلوب. لماذا؟ لأن فيها هذا الصراع المريض، لأن فيها هذا الخبر الجاهل الذي يدل على العبودية الصادقة والإنابة الحقة، يدل على أن صاحبه لا يريد إلا وجه الله، يدل على أنه شاب مستمسك بالعروة الوثقى من الله، شاب في صحته وعافيته واكتمال جماله وماله، يغار على حد من حدود الله. تمر عليه العورة من عورات المسلمين، يخاف ويستحي أن ينظر الله إليه وقد مد بصره إليها، فضلا عن أن يمد يده، فضلا عن أن يسترسل بجارحته أو بشهوة تصيبها تغضب الله عز وجل. فيا لها، يا له من جهاد يقرب إلى الله رب العباد، يا له من صراع مريض داخل القلوب يعيشه ذلك المؤمن في زمان الغربة الذي تأتيه، الذي يعيش فيه مع الفتن واللحم من كل حدب وخوف. يدخل إلى بيته وإلى بفتن الزوجة والأبناء والبنات والإخوان والأخوات، صابر مستسد، والشيطان يقذف سمومه ويقذف سمومه وأوامره، يدعوه إلى متابعته فيأبى إلا طاعة الله عز وجل. يخاف من كلمة وهو بين أهله يغضب الله عز وجل عليه. فكم دعاه الشيطان أن ينتقم لنفسه فما انتقم، وكم دعاه الشيطان أن يسعر لنفسه فما سعر لوجه الله عز وجل ربه. فما أطردها من قلوب طابت بطاعة عنا من غيوب، وما أطردها من جوارح اختارها الله عز وجل لنظره. ولذلك صدق الله في كتابه إذ يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. القلوب التي اختارها الله عز وجل للنظر لكي تدل على صدق العبودية لله، وهي محل الصراع مع هذه الخطوات. حيثما توجهت وحيثما كنت فأنت في صراع مع هذه الخطوات، وكل كلمة تنفث في قلب الإنسان تحس فيها أنها كلمة خبيثة وأنها كلمة لا ترضي الله، فإنها خطوة من خطوات الشيطان. ولذلك يقول الله تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. للعلماء في هذا المقطع من الآية الكريمة وجهان: وجه يقول من يتبع خطوات الشيطان فإنه سيكون من أهل الفحشاء وسيكون من أهل المنكر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أما الوجه الثاني فإنه يقول من يتبع خطوات الشيطان فإنه سيصبح يوما من الأيام داعية إلى الفحشاء والمنكر، نسأل الله السلامة والعافية. أما الحالة الأولى أن الشيطان يدعو إلى الفحشاء والمنكر، والله ما قذف في قلب عبد طاعة لله أبدا، وما قذف في فؤاد عبد شيئا يحبه الله، لا يقذف إلا كل خبث ودم. ولذلك إذا شعرت في أي لحظة من اللحظات أن قلبك تغير على الله فانفض عن يسارك وقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلا يرضي من هذه الخطوات إلا خاطر الأرض والسماوات. بمجرد ما تحس في قلبك أي تغير أو أي لفظ من سموم الشيطان فابتعد بالله، فإنه لا ينجيك منها إلا الله. ولذلك هذه الأمراض النفسية والمتاعب النفسية لا يعرفها مؤمن كما إيمانه بالله. حتى كان السلف الصالح رحمهم الله تنصب على الواحد منهم البلايا وتعظم عليه الفتن والمحن والرزايا يتلذذ بالعبودية لله وعقيدة البلاء. وكان بعض السلف يقول وددت أن الآلام هذا معنى كلامي وددت أن الآلام التي كنت أعيشها في بلاء تكتب لأنها قربتني من الله عز وجل. فلذلك إذا كان قلب الإنسان كامل الإيمان بالله أصبح جميع شعب القلب لله ويأتي عدو الله يبحث في قلبه وفي فؤاده عن شعبة واحدة ولا يستطيع. حينما يتجه القلب بالكلية إلى الله فتصبح الحركات لله، السكون لله، الكلام لله، الفعل لله، الحركة لله، السكون لله، الأخذ لله، العطاء لله، جميع الحياة لله وفيها. وعندها يصبح العبد طيبا طابق سبيرته وسيرته. وما عفر الله قلب عبد من فتن الشيطان إلا عفر الله ذلك. وانظر إلى أي إنسان يتلبس بأي معصية إلا وجدت قلبه في نقص من الإيمان والعياذ بالله. وهذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لا يزني والإيمان كامل في قلبه، ولا يشرب الخمر والإيمان متغلغل في قلبه، لأن الخير والشر لا يجتمعان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب العبد بين سبيلين وبين داعيين، أحدهما الشيطان الرجيم، نسأل الله العظيم أن يخلصنا وإياكم من ذلك، وثانيهما الملك. ولذلك كل كلمة طيبة تجدها في قلبك وكل لحظة من لحظاتك تحس فيها أن قلبك في نشوة وفي راحة فهي لمة الملك. نسأل الله العظيم أن يجعل حظنا وحظكم منها أوطر حظ لنا فيه، فإن الله إذا أحب قلبا جعل قلبه في لمة الملك. ولذلك تجد الصالح العبد الصالح قلبه معلق بالله لا يريد إلا طاعة الله، وتجد أغلق ساعة عنده الساعة التي لا يقول فيها كلمة ترضى الله أو يفعل فيها خطوة من خصال الخير تقرب إلى الله. والله بعد أن نزل الإيمان إلى قلب العبد أصبحت أهم ساعة عنده الساعة التي يحس فيها أن الله راض عنه. وإذا لم تجد الحياة بالقرب من الله فبأي شيء تطيب؟ وصدق الله في كتابه يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن وتستهيد وتحيا وتطيب، كل خير في تلك اللمنة وكل شر في ربها. لذلك أحبتي في الله إنها الخطوات التي تقطعت فيها القلوب الآن في القبور على اتباعها. فكم في تلك الظلمات من أجداد قلوب ترى أهوال البرزخ وعذاب القبور بسبب ما اتبعتها من تلك الخطوات. الله الله في الخطوات المرضية، الله الله في وصية الله لنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تنسي وتصبح إلا ونصب عينيك كلمة الله، لا تتبع خطوات الشيطان. إذا دخلت إلى أهلك لا تتبع خطوات الشيطان، إذا جلست مع إخوانك لا تتبع خطوات الشيطان، إذا خلوت وحيدا فريدا لا تتبع خطوات الشيطان. وطيب لله باطنك وطيب لله ظاهرك، فإنه إذا طاب القلب لله أصبحت حياته وأشجانه وأطراحه لله وفي الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أحبتي بالله، الوصية الأخيرة إذا كانت هذه هي مكائد الشيطان وهذه هي حبائله وهذه هي مكائده ونوائله، فكيف السبيل للخلاص؟ كيف السبيل لكي ينزل الإنسان من خطوات الشيطان؟ والله إن قلوب المؤمنين تتقطع مساء وصباح السبيل لكي ينزل الإنسان من خطوات الشيطان. والله إن قلوب المؤمنين تتقطع مساء وصباحا خوفا من أن يلقيها الشيطان. وليس في قلب المؤمن الصادق شيء يخافه أخوف من أن ينتقد بسبب اتباع الشيطان، وإنما من عباد الله الأخيار من يبتلى بمعصية بينه وبين الله عز وجل يخاف أن هذه المعصية تكون سببا لسوء الخاتمة له. ولذلك أخوف ما يخافه المؤمن ذنبه وأرجى ما يرجوه ربه، ولعل الذنب الواحد يقوم الإنسان به بابا من أبواب السعادة. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر بسبب ذنب واحد حرمه من مناجاة الله في جوف الليل و6 أشهر سنة. والله ليلة واحدة يفوت الإنسان فيها قيام الليل، يفوت الإنسان فيها لحظة يعكر فيها جبهته للسجود لله، والله لغضب ومصيبة لعزة فيها، لأن أعظم الغضب قبل الدين وأعظم المصيبة مصيبة الدين والخسر الذي لا جابر له إلا الله هو خسر الدين. ولذلك كان من الدعاء المأثور ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن إذا كانت المصيبة في الدين فقد شقي العبد وغل عن سبيل رب العالمين. نسأل الله العافية والسلامة. لذلك تجد الإنسان أخوف ما يخاف مسلم. وذكر صاحب حديث إبليس قصة عجيبة عن رجل من أهل العلم مر على طالب من طلابه وهو ينظر إلى شاب أمرد فتن بالمغاريين، فوقف عليه وذكره بالله العظيم، فقال له عقب ما ذكره: والله لتجدن رب ذلك أو عاقبة هذا النام. يقول راوي القصة: فمكثت 20 عاما حتى كانت ليلة أمثلت فيها فأصبحت وقد أنسيت القرآن والعياذ. الأمر عظيم يا إخوان. الذنب الواحد قد يكون سبب في سوء الخاتمة للإنسان. الذنب الواحد. رجل مر فأعجبه برد عقيل فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل بها إلى يوم القيامة. ذنب واحد بين الإنسان وبين ربه. فالأمر قد خطير. المعاملة مع الله، القلوب لله والقوالب لله. فإذا جاء أي داعي يدعو إلى شيء لا يرضي الله فمعناه الشقاء بعينه. ولذلك قد تكون الكلمة اليسيرة تخرج من الإنسان في حق الله أو في حق عباد الله يكتب الله بها السخط الذي لا رضا بعده. نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر جد خطير. فكيف النجاة؟ كيف النجاة من هذا البلاء؟ وكيف يسلم الإنسان من هذه العواقب الرخيمة؟ يسلم بأمور أعظمها وأجلها الدعاء. اقترح بيني وبين الله صباحا ومساء تستعيذ به من كيد الشيطان الرجيم، وتسأل أن يسلم قلبك وقالبه له، أن يسلم قلبك وقالبك له سبحانه وتعالى. فإن الإسلام الحق أن تسلم لله ظاهرا وباطنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عجيبة نفيسة، يقول: الإخلاص هو الإسلام، لأن الإسلام هو الإسلام لله وحده لا لشيء سواه. أن تسلم لله ظاهرا وباطنا. ولذلك أحبتي بالله من بلاء التوفيق والنجاة من شبهات الشيطان كثرة الدعاء. ولذلك شرع الله أذكار الصباح والمساء، وشرع الله على لسان نبيه الدعوات التي يعصم بها الإنسان بعد توفيق الله عز وجل من هذه البلاء. تعوذ بالله صباحا ومساء من شر الشيطان الرجيم. وإذا أجاب الله لك دعوة واحدة سألته فيها أن يعصمك من الشيطان، والله إنك لفي حرز من الله لا تقبل. إذا أراد الله أن يرحمك جعل قلبك وقالبك في حفظ من الشيطان. ولذلك أول ما نعتنى به الدعاء تدعو في سجوده في الأسحار بين الأذان والإقامة تنوج الله، تدعو الله عز وجل وتتعلق بالله صادق محتسب ترجوها من يجيك من هذه المشاكل والخطرات. أما الأمر الثاني الأخذ بالأسباب، وأعظم الأسباب التي تنجي من خطوات الشيطان تلاوة القرآن العظيم. كثرة تلاوة القرآن، والله يقول في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما تلاه عبد فتدبر وتذكر آياته إلا كثر قلبه لله شاء وعدل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟ الله عز وجل يبتسم. هل من مدكر؟ هذا كتابي بين أيديكم فهل من مدكر؟ ولعل بأسائنا أن يسأل يقول كثيرا ما نقل القرآن ولا نجد له أثرا في قلوبنا. وهذا نعم قد يخطر لكثير من الناس، والسبب أننا نضع القرآن ولا نحس بقدر هذا القرآن. فإذا وضعت القرآن بين يديك فضحظ أن تستشعر أنه رسالة رب العالمين وموعظة إله الأولين والآخرين. فإن الله بين فيه أن من لم يستعذ بكتابه فلا موعظة بعد كتابه، فبأي حديث بعده يؤمن؟ أي حديث هذا؟ الأمر الثالث الذي يعين على النجاة من خطوات الشيطان سماع المواعظ. وللمواعظ أثر في القلوب، وللمواعظ تحريك وحث للتعلق بالله ألا من غيوب. المواعظ تكثر القلوب لله عز وجل. المواعظ تؤثر في القلوب وتدلها على سبيل النجاة وطريق الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ما جلس الإنسان في موعظة وحاول أن يتأثر في كل كلمة من كلماتها إلا شرح الله صدره، فأغلق الله بذلك الانشراح قعدة من سعد الشيطان على قلبه. وهذا مجرد، فإن الإنسان إذا جلس في موعظة بقلب صادق أثر فيه. وجرب أي محاضرة أو أي ندوة إذا ذهبت إليها فاذهب بقلب صادق عبودية لله، اذهب وأن تريد أي كلمة تدلك على الله. ولذلك تجد بعض الناس يجلس واحد من الذكر يغير حياته كلها لله عز وجل. والله إن القلوب لو وعد ما تذكر به وتوعد به لكان لها خيرا وعطا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. خصال ونتائج عظيمة تجنيها من المواعظ. ولذلك أثر على كثير من الأخيار، ما ضر كثيرا من الأخيار جلوسهم في المواعظ ولا يجدون هذه المواعظ أثرا في قلوبهم إلا عدم كفاء لما يذكر به في المواعظ. أي كلمة تدلك على الله علها بسمعك ويجعلها حفيظة في قلبك وترددها في حياتك بسرعان ما تجد أثر في المواعظ. وأي مجلس جلست وأي مجلس جلست وأي موعظة سمعتها فاعلم أنها إما حجة لك أو حجة عليك. والله ما من كلمة تسمعها إلا وقفت بين يدي الله عز وجل تحاسب عنها وتسأل عنها. ولذلك قال بعض العلماء: من قال لأخيه اتق الله فقد جمع له الدين كله أمرا ونهيا. فأي كلمة تسمعها في المواعظ حجة بينك وبين الله عز وجل. فلذلك ينبغي للإنسان الذي يريد النجاة من الشيطان أن يترجم هذه المواعظ إلى حياته العملية. كان الصحابة رضوان الله عليهم في مجلس واحد من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل منهم فيتخلى عن ماله كله لله عز وجل. عثمان رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم فرغب في الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فقام عثمان رضي الله عنه إلى بيته وجاء بالذهب والفضة والسعر للشقاء لسهر الليالي وكدح النهار. جاء رضي الله عنه فصب المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع الذي يعين على النجاة من هذه الوساوس والخطرات أن تقرأ سلسلة في السلف الصالح وأن تبحث عن عباد الله الصالحين وأولياءه المتقين، أن تعاشر الأخيار فيطيب لك بألف بالألف معهم العشي والإكثار فتكون معهم في الأمن والإصرار، أن تعاشر أحباب الله وأن تكون قريبا من أولياء الله، فما عفن من تلك الوساوس والخطرات بعد توفيق الله شيء أجل من مجالس الصالحين. ومعاشرة عباد الله المتقين هم القوم الذين إذا نسيت الله ذكروك وإذا ذكرت الله أعانوك، كن قربوا إلى الخير وحببوا فيه وكن أبعدوا عن الشر ونفروا منه، فنعم والله الأخيار الذين جعلهم الله عز وجل قدوة لعباده المتقين الأبرار. أن تكون مع الأخيار وإذا كنت معهم كنت أصلح رجل منهم، فإذا جلست مع الصالحين تشبه بهم في قولك تشبه بهم في فعلك، فإن التشبه بالصالحين فلاح والتشبه بالصالحين رباح. أن تكون مع الصالحين في صلاحهم فتترجم حياتك قولا وعملا على وفق حياتهم. فالإنسان إذا أراد الله أن يعصمه، فالمؤمن إذا أراد الله أن يعصمه علق قلبه بمن عصمه. أن السبب الأخير الذي يعين الإنسان على النجاة من هذه الوساوس والخطرات فذكر الموت والجلاء والمصير إلى الله جل وعلا. أن يكون الإنسان على يقين من أن الحياة ثانية وأن هذه الدنيا زائلة وأنه إلى الله طائر فتضمه الجمادر والحبائر، وأنه سيأتي عليه يوم مفروض ولقاء موعود ينفض فيه السكرات ويبدي من داخل نفسه الأنات والصيحات، فيبكي بكاء الندم على المسير في تلك الخطوات. تذكر الموت وشدته وسكراته وأناته، تذكر إذا التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا تؤمن عنك شهوتك ولا تنفعك لذتك ولا يبقى عليك إلا تبعاتها. والله ما قوم سلوك المؤمن ولا هدد أخلاقه ولا زكى نفسه شيء مثل ذكر الآخرة بعد توفيق الله. ذكر الآخرة الذي أقض مضاجع الأخيار فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرهم يستغفرون. كم أبكت لله عيونا وكم أسهرت من خشيته ألبابا وجفونا. ذكر الآخرة الذي ما دخل إلى قلب إلا قاد قالبه إلى الله وذكره باسم السيرة والسريرة مع الله ذكر الآخرة، أن تتذكر أنه ستمر عليك مثل هذه اللحظة تغل عنقك ويؤذى بدنك بهذه الشهوات والخطوات. فالإنسان الموفق من وفقه الله بهذه الذكرى نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكم النجاة من هذه الخطوات، وأن يجد لنا ولكم الفوز بجميل الحسنات والمكرمات ورفعة الدرجات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حول أول أمير الشيخ وليارك الحج وراسلنا أهلي وجماعتي الذين أردت الحج معهم يكشفون وجوههم بسر النساء فهل ذهابي معهم بخطر السلطان. الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأوصيك أخي بالله أن تقيم حجة الله على عباد الله، ذكرهم بالله وخوفهم من عقوبة الله، فزين لهم أن الله لا يرضى بكشف هذه الحرمة حتى لا تكون فتنة لعباده المؤمنين، خاصة في ذلك البلد المحرم الأمين. ذكرهم أنهم سائرون لتخريج الذنوب والشقايا وحق العيوب والرزايا، وأنهم مسؤولون عن هذه الفتن. فإذا ذكرتهم بالله وأقمت حجة الله عليهم وأصروا على هذه الفتنة وغلب على ظنك أنك إن سرت معهم جليت بفتنتهم، فعندئذ أوصيك أخي بألا ترافقهم بغلبة الظن بحصول المكتبة في مرافقتهم. بالله تعالى هل يجب من تكفيره نكاح الصغائر؟ شاهدان الى ولي الامر اذا كان فرق التكفير موجودا وهما الرضا للبنك. نكاح الصغار نكاح محرم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الصغار، فبناء على ذلك نص العلماء رحمهم الله على حسابه، فان وقع نكاح الصغار فانه يجب فسخه، والأبناء الذين لحقوا بهذا النكاح يعتبرون أبناء شرعيين، أبناء شرعيين وينسبون إلى والده على الأكل المعروف عند العلماء في النكاح الشبهة. وأما إذا كان النكاح مراد استدامته بأن فصل أحدهم العقد وفصل الآخر عصمة زوجته بأن فسخ العقد بينهما فزالت عصمة الزوجية من كلا الطرفين، فلا حرج حينئذ في إعادة النكاح على الصفة الشرعية المعتبرة بسقوط البدل وبسقوط الشرط، ولكن لا يصح إلا بشاهدي عدل ووجود ولي المرأة. أما اشتراط ولي المرأة فبقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وأما اشتراط الشاهدين فبرواية الأخرى في السنن لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا بد من تصديق وجود السنن، ولا يقترب من الطرفين أعين الزوجة الزوجة مع وجود النهر، بل لا بد من وجود شرط الصحة وهي الشهادة للولي. والله تعالى قضية الشيخ لأخ أكبر مني وهو أخ لي من والد رضع مع بنت من غير أمي، السؤال هل هذه البنت تحل لي أن أتزوجها؟ الحمد لله. إذا رضع أخوك من أبيك مع امرأة أجنبية عنك من امرأة أيضا أجنبية عنك فإن الرضاعة يختص حكمه بأخيك فهو أخوها، وأما أنت فباق على الأصل من كونها أجنبية من كون تلك المرأة أجنبية عنك، وأما بالنسبة لأبناء لبنات تلك المرأة فهم أجانب عنك يجوز لك نكاحهم ولا حرج عليك في ذلك. والله تعالى أعلم. شخص أدى الأمرة مع أهله في شهر الأربعة ولم يتمتع فيريد الحج الآن، فهل يعد متمتعا وهل تلزمه الفدية ويثبت عن الصحيح؟ التمتع فيه تفصيل، هذا السؤال فيه تفصيل. فإذا كان الرجل قد ذهب إلى مكة وأدى الأمرة في ليلة العيد وما بعدها ثم بقي إلى الحج وحد من عامه دون أن يرجع إلى بلده أو إلى ميقاته فإنه يعتبر متمتعا حتى ولو لم ينوي بتلك العمرة التمتع. فالمراد بالتمتع أن تقع العمرة بأشهر الحج، فإذا وقعت العمرة في أشهر الحج فهو متمتع نساء أو أبى إذا حج من عامه ولم يرجع إلى بلده. فهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمه الله. وبناء على ذلك فالجواب إن كنت قد رجعت إلى بيتك أو بلدك أو إلى مال حاجة من قاتل مما عدت وحجبت فأنت مفرد ولست بالمتمتع، لأن شرط التمتع أن تبقى بمكة ولا تخرج منها حتى تحج من عامك. إلا تعالى إذا كان من أهل مكة. أما إذا كان من أهل مكة وكان عمله خارج مكة وقدم على مكة متمتعا بالعمرة في أشهر الحج، فإنه إذا حج من عامه على الصحيح يعتبر متمتعا. وهي المسألة التي تعرف عند العلماء بمسألة المكي الذي له بلد ثاني، فهو أفاقي من وجه ومكي من وجه. فلو نوع كل المكتين من مكة سقط عنه الدم، لكن لو نوع العمرة من خارج مكة فإن الفرض فيه، لأن حينما نوى العمرة من خارج مكة فإنه يفكر في إن كان هذه العمرة أداها وفي نية أن يحج كان متمتعا. أما لو جاء إلى الميقات، فرضنا مثلا عمله في المدينة فجاء إلى الميقات قريبا من الحج فقال أهل بهذه العمرة وأتحلل وأبقى في مكة ثم أحج هذا متمتع. لماذا؟ لأن الفرض أن يلم الحج والعمرة من ميقات المدينة، فأخر الحج إلى مكة فأصبح متمتعا بهذا الوقت. أما الحالة الثانية وهي أن يقدم إلى مكة بعمرة بعد انتهاء عمله مثلا من المدينة ويبقى وأثناء مروره بالميقات ليست عنده نية الحج وتقرأ عليه نية الحج بعد أن استقر بمكة، فإنه غير متمتع بحجه ذلك، فيعتبر حجه حجا مفردا قولا واحدا عند أهل العلم رحمهم الله. الله أكبر. ومن سابقا عن الله علي بفضل ذلك ورزقني حسن الخلق والزراعة، ولذلك أهل الحي يقدمونني بالصلاة بالدائرة، وأنا أشعر بالذراع عندما أصلي به وأقابل كبيرة عندما أفكر في عاقبة ذلك، ولكنني عندما أكون ذنبا أنسى ذلك فأصلي به وأحسن قراءتي وأحاول الكسوف ثم أعود لأخاف من عاقبة ذلك حتى ظننت بالهرب من ذلك، فما هي نصيحتكم لي في هذه الحالة الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحق في هذا المجلس ان يجيرنا واياكم من الرياض، فهو الشرك الخبيث الذي نسال الله السلامه والعافيه يخرج الانسان منه فكر اليدين من قاعده. نسال الله السلامه والعافيه. اخرج الله وذكرك بالقران الذي وعاه قلبك، وذكرك بهذا الكتاب الذي تعيش وتحترف وتقراه وتتلوه ان يكون حجه عليك بين يدي الله عز وجل. الله أن تقف بين يدي الله عز وجل فيشهد القرآن أنك متقلت الله فكان دينك غير خالص لله. فإن الله يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. القراءة لله، الصلاة لله، الترتيب لله، تجويد لله، تحضير القرآن لله، اتق الله في لسانك، اتق الله في القراءة. فإذا جئت تتلو القرآن اتتلو وصية واحدة أن تجعل الجنة والنار بين عينيك. من الذي قدمك على الناس؟ فمن الذي بوأت هذه المنزلة غير الله وحده لا شريك له؟ من الذي بوأت هذه المنزلة وفي الناس من هو أكبر منك السنة وأغنى منك وأرفع نسبا وحسبا وأنت تتقدم عليه بكتاب الله عز وجل؟ الله في هذا الكتاب الذي قدمك ألا تلتزم حدوده وزياده، فاتق الله أخلف الله. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية أوصيك حينما تكبر في صلاتك يذكرك وأنت ذبيع القبر، لأن هذا من أعلم الأمور التي تعينها الإخلاص. تكبر كأنك في هذه اللحظة في القبر، تحتاج إلى هذه الصلاة، تحتاج إلى هذه القراءة. ما أقرب والله من القراءة إذا خرجت من قلب تريد بها وجه الله عز وجل فجاءت في ذلك القلب في ذلك القبر وتلك الذلة أنوار المشيخ. ما أقرب والله من القاعة إذا قرأت كتاب الله وأنت تخلص بيد الله فسمعت إذن فتأثر أو عنها القلب فتعفى لك نجد الإجور من ذلك الأثر. تعامل الله ثم المعاملة مع الله رابع. الوصية الأخيرة إذا بنيت بالرياء أوصيك أخي بالله أن تفيد بمجرد ما كنت من الرياء أن تقل أستغفر الله وأتوب إليه، تقل أستغفر الله رب العالمين فإن لله الخطايات فإن لله نقل، ولعل الإنسان أن يرائي في الصلاة فيخرج من بيته صلاة إلى بيته ويكون تلك الصلاة هي آخر صلاة يصليها من الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. اتق الله بنفسك، استدم الاستغفار ولا تنقل قدمك من مكان صلاتك إذ أمنت به حتى تتوب إلى الله.
وتشتكي إلى جلس بالرياء أثناء القراءة في الصلاة، فلا تقل من مجلسك إلى بيتك إلا أن تقول أستغفر الله العظيم، اللهم إني أستغفرك قبل أن يغادر مكاني الذي أصلت فيه. ونسأل الله العظيم رب العالمين أن يسلمنا من ذلك، والله أعلم. قبيلة الشيخ، عام البخاري، بشاكل بسيط. الإنسانية في سؤال الأمين المسلم المتلبس بالمسلم عن مرض شخص معه عن رسل النبي وعن دوائر، فهل في هذا شيء من التفضل في جزء الأدلة على ذلك؟ هيا من نحن مع الإنس، إذا انتهينا من الإنس نذهب إلى الجن. السؤال الذي بعده لحظة، لكن على العموم هذه المسألة حقيقة، نعم قد يتلبس الشيطان بالإنسان، وهذا حدث في منسوخ الكتاب والسنة. الله تعالى يقول كالذي يتصدقه الشيطان من النفس، الشيطان قد يتردد في الإنسان، ولكن إذا أراد الله أن يعصم الإنسان بكثرة الأفكار وفي زمان ذكر الله عز وجل فإنه لا يتردد، إنه لا سلطان له على الذين آمنوا وهم لربهم يتقون، إنما سلطان على الذين يتولون. فقضية التردد ثابتة في الكتاب والسنة، وهناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا. وفي حديث المرأة التي كانت تتكشف قالت إنه يدعوني أن أتكشف، فسأل الله عز وجل أن لا أتكشف فدعنا أن لا تتكشف. فأما بالنسبة للاستنطاق فأنا أقول أن هذا الأمر سيوسع الناس فيه، وليس كل كلام يقال على لسان المقروء يقال أنه معنى حقيقي، إن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبكت وهو خبيث، والناس تعتمد نقل هذا يقول والله فلان لقي جني كافر وأخبروا أن هناك 200 جن داخلين في هذا المريض، وما يدرك أن هذا كله كذب، هو يتلبس ويتكلم، لكن ليس كل الكلام الذي يقوله صحيح، وقد يقول أن هذا الرجل الذي يدرك فيه 200 جن أو 300، هذا ما هو ليس هو قطع. الله عز وجل يقول يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي أنا أتيت من عند الله، هذا باب قفله الله عز وجل. مسائل الأرواح إلى الآن الأطباء النفسانيون يحارون في أشياء إلى الآن ما ذكر. الحلم المنام ما تنتظرون بك حقيقة، لأن من تلبس الروح رجل نازل بس يرى رؤية بقريب له في أمريكا في لحظة واحدة، سبحان ملك الملوك سبحان مدبر هذا الكون، هذه أولي الخطية لا أعلم من الله إلا الله سبحانه وتعالى. حتى يقضي في مثل هذه المسائل، نعم تقضي على القرآن وتجيب أخاف إذا أمكنت، وجزاك الله خيرا بأمه صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يمكن أن يزعى أخاف وليفعل، لكن قضية نقل الكلام وتحدث في هذه الأخبار وتوسع فيها، هذه الأمور الحقيقة ينبغي فطرها على من عنده بصيرة وعلم في هذه الأمور، ولذلك ينبغي تضييق نطاق هذا بالناس الذين لهم خبرة ومعرفة من عرفة من استقامة عقيدتي واستقامة ديانتي. فإن الإنسان المستقيم البر الذي يتمسك بالدين واستعصم بإرادة رب العالمين غالبا ما يتسلط عليه الشيطان، ولذلك يقول من المجرب أن من كان من أهل القرآن يكثر تلاوة القرآن لا يعرف الحديث أبدا، ما يعرف الحديث، نسأل الله عز وجل أن يعطينا وإياكم بحسنته.